أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم في عافية منا، وألعن أعداءهم، وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. السابع والعشرون من هذا الشهر المبارك يصادف ذكرى وفاة العلامة المجلسي صاحب موسوعة بحار الأنوار رضوان الله تعالى عليه. وللعلامة المجلسي مزايا عديدة متنوعة، منها أنه وقف نفسه لفضح الفلسفة والعرفان والتصوف، وفي كتبه العربية والفارسية كلام كثير ضد الفلسفة والعرفان والتصوف. وحسن أن ينبري أحد الكتاب الإسلاميين الموفقين فيجمع أقواله من موسوعة بحار الأنوار ضد الفلسفة والعرفان والتصوف في كتاب مستقل، وكذلك بالنسبة إلى كلماته ضد الفلسفة والعرفان والتصوف في كتبه الفارسية رضوان الله تعالى عليه. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر الآيات الكريمات. قال الإمام الصادق عليه السلام: نزلت أي هذه السورة في رجل من بني أمية، يقصد عثمان، ولا يذكر اسمه، أو الراوي لم يذكر اسمه لعصور التقية التي ولت، والحمد لله رب العالمين. نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى الله عليه وآله، عثمان كان جالس عند رسول الله، فجاءه ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم من الصحابة الأخيار، وكان يؤذن، ولكن مو مثل بلال، وإنما أقل، وكان بصيرا، وكان فقيرا. فهذا ابن أم مكتوم جاء لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعثمان عند رسول الله. فعثمان يعتبر نفسه من الأغنياء، من الكبار، من الأشراف. يسخلي الله تعالى في القرآن الكريم يقول: والشجرة الملعونة في القرآن، مو مشكلة، بس يعتبر نفسه كبير عظيم، ويعتبر ابن أم مكتوم حقير ما إله قيمة، لأن عثمان ما عنده قيم معنوية، ما عنده قيم إلهية، يعني هو يدور في دائرة القيم المادية الخسيسة ولا يؤمن بالقيم الإلهية الإسلامية المعنوية. فابن أم مكتوم عند عثمان ساقط، لأن مو دنيوي، حسب المقاييس الدنيوية ما إلى قيمة، خلي حسب المقاييس الإلهية تكون إلى قيمة. وعثمان يعتبر نفسه رفيع لأنه حسب المقاييس الدنيوية رفيع، فهتك أهان عثمان ابن أم مكتوم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي، فجاءه ابن أم مكتوم، فلما رآه، يعني فلما رأى عثمان ابن أم مكتوم، تقذر منه، أي اعتبره قذرا، وما يريد قذر، قذر ابن أم مكتوم يلحقه، فتقذر منه وجمع نفسه حتى مثلا عباءته، حتى عباءته قباؤه وما أشبه لا تلوح، لا تلوح، وعبس، عبس وجهه، قطب وجهه، وأعرض بوجهه عنه، أصلا هالشكل صور، اجي ابن أم مكتوم قاعد هنا هو هالشكل صور. فحكى الله سبحانه ذلك، هل ما جرى، وأنكره عليه، وأنكر هل ما جرى على عثمان. زين، هس البكري ولا كلام أبدا حول الجاهلين القاصرين، لا بالنسبة إلى البكريين، ولا بالنسبة إلى النصارى، ولا بالنسبة إلى اليهود، ولا بالنسبة إلى المجوس، ولا بالنسبة إلى غيره. الكلام، كلامنا عادة موجه إلى الجاحدين والجاهلين المقصرين، البكريون، وأقصد الجاحدين منهم والجاهلين المقصرين منهم، ولا أقصد الجاهلين القاصرين منهم، الذين يشكلون عادة الجماهير الواسعة في البكريين وغيرهم على ظهر الكرة الأرضية. فالبكريون عادة، مو عادة، ربما أتمكن أن أقول جميعا، البكريون لا يعتقدون بالقرآن الكريم ولا بالإسلام الحنيف ولا بالله تبارك وتعالى ولا برسول الله صلى الله عليه وآله ولا بأي شخص يرتبط بالله تعالى ولا بأي شيء يرتبط بالله تعالى. ولذلك عند التعارض بين الأمور الإلهية والأمور المادية يقدمون دائما الأمور المادية على الأمور الإلهية. إن التعارض بين الله تعالى والقرآن الكريم من جانب وبين عثمان، ولكنهم يدافعون عن عثمان ضد الله تعالى وضد القرآن الكريم. إذا كانوا مسلمين حقيقة لكانوا يسقطون عثمان من حساباتهم مع هالسورة الشديدة النازلة في حقه، ولكنهم يسقطون الله تعالى والقرآن الكريم ويرفعون من شأن ومقام عثمان. وما أدري ليش، خصوصا في هذه العصور اللي هي عصور الحرية وحقوق الإنسان، من أي شيء يخافون، ممن يخافون، خلي مثل العلمانيين، خلي مثل القوميين، وما أشبه. خلي هذول هم يعلنون إلحادة. حتى أنا أعترض على العلماني الذي يخاف فلا يعلن إلحادة، وعلى القوم الذي يخاف فلا يعلن إلحادة. من أي شيء تخاف؟ ممن تخاف في عصر الحرية وحقوق الإنسان؟ البكري ما دام هو ملحد خلي يعلن الإلحاد، البكري ما دام هو ناصبي عدو لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، خلي يعلن عدائه. ممن يخاف؟ من أي شيء يخاف؟ أين مثل أعداء صدام؟ والكثيرون منهم أعلنوا عداءهم لصدام. شنو صار؟ ما صار شيء. قال الإمام الصادق عليه السلام: نزلت في رجل من بني أمية لعنة الله عليهم قاطبة وعلى عثمان، كان عند النبي صلى الله عليه وآله، فجاءه ابن أم مكتوم، فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه. والبكري لكي لا يسقط عثمان فينسب السورة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يسقط رسول الله ما بإشكال، أما يسقط عثمان فيه إشكال، مما يدل على أنه كافر برسول الله ومنافق عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. بالنسبة إلى الآية الكريمة: وإذا النفوس زوجت، قال الإمام الباقر عليه السلام: أما أهل الجنة فزوجوا الخيرات الحسان. وذكر فيما سبق الخيرات من حيث المعنويات والحسان من حيث الماديات. أما أهل الجنة فزوجوا الخيرات الحسان، وأما أهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان من أنواع التعذيب في جهنم، أن الله تبارك وتعالى يجعل قرين كل جهنمي شيطانا. والشيطان في الدنيا اللي مهمته هي الوسوسة اشجد يأذي الإنسان، فكيف بالجحيم اللي بعد ظاهرا هو قرين بالجحيم نعوذ بالله. أما أهل الجنة فزوجوا الخيرات الحسان، وأما أهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان. وبمناسبة الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الرين الزنجار، قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء. عادة قلب الإنسان أبيض، فطرة قلب الإنسان أبيض، فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء، قسم من هالمنطقة البيضاء يصير أسود، فإن تاب ذهب ذلك السواد، ينمحي السواد العارض، فإن تمادى، تمادى أي استمر، فإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، حتى كل المنطقة تصير سوداء، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا. بعد ماكو شارع، ماكو أمل في هداية هذا الإنسان الذي أصبح قلبه كله أسود، وهو قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الإمام الباقر عليه السلام ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، فإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا، وهو قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بمناسبة الآية الكريمة ومزاجه من تسنيم، إخواني في الجنة أنواع من النعيم المادي بالإضافة إلى رضوان الله تعالى اللي ماكو قياس بينه وبين النعم المادية الموجودة في الجنة. من جملة أنواع النعيم المادي في الجنة أنهار الجنة التي لا تشبه أنهار الدنيا والسوائل الموجودة في الدنيا إلا في الاسم، وإلا لا نعرف حقيقة ماء الجنة ولا لبن الجنة ولا خمر الجنة ولا عسل الجنة. زين، من جملة أنهار الجنة نهر يسمى بالتسنيم، وهذا أعظم أنهار الجنة، وهذا خاص بمحمد وآله صلى الله عليه وعليهم في الجنة. ولكن بقية المؤمنين والمؤمنات في الجنة سوى محمد وآله عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء يخبطون إلهم شيء من التسنيم مع شيء من أنهار الجنة. بعبارة أخرى، مهما كان المؤمن والمؤمنة مهمين عظيمين في الجنة، فلا تصل عظمتهم إلى أن يشربوا التسنيم خالصا من أي خليط، وإنما يشربونه خليطا مع سوائل أخرى في الجنة. الآية تقول ومزاجه من تسنيم، هذا الشراب اللي يقدم للمؤمنين والمؤمنات في الجنة هذا ممزوج بالتسنيم، مو تسنيم خالص، مو مثل الماء اللي يشربوه في الجنة والعسل اللي يشربوه في الجنة واللبن اللي يشربوه في الجنة والخمر التي يشربونها في الجنة. لا يشربون التسنيم في الجنة خالصا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الضمير يرجع إلى تسنيم، أشرف شراب في الجنة يشربه محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، تسنم عليهم من أعالي دورهم. شوف النعيم، شوفوا السنام البعير، قمة البعير، أرفع منطقة في جسم البعير، ويسنم يعني ينزل من أعلى إلى فوق. زين، تسنيم يسنم عليهم، ينزل على محمد وآله عليهم السلام من أعالي دورهم، فكأنه دورهم في الجنة فرد شكل اللي هم به هضاب، ها هنده تلال فتسنيم يجري من أعالي دورهم إليهم. التسنيم الخالص هو أشرف شراب في الجنة، يشربه محمد وآل محمد عليهم السلام، يسنم عليهم من أعالي دورهم. بمناسبة الآية الكريمة أو الآيات الكريمات، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. شوفوا إخواني، قبل تلاوة الحديث الشريف لا بأس ببيان مقدمة توضيحية، هي هناك قاعدة يعرفها كل إنسان وإن لم يعرف اصطلاح القاعدة. إثبات الشيء لا ينفي معاداه. إذا قلت جاءني زيد البارحة فهذا لا يدل على أن عامر لم يجئك البارحة. إثبات الشيء لا ينفي معاداه. بيان شيء لا يدل على نفي غيره. إذا قلت أكلت في السحور الرمان فهذا لا يدل على أنك لم تأكل في السحور العنب. إثبات الشيء لا ينفي معاداه. أما أبو حنيفة لعنة الله عليه، هذا حتى القاعدة ما يعرف، ومو فقط ما يعرف حتى هذه القاعدة البسيطة، وإنما وقح إلى درجة كبيرة يعترض على من يعرفها. هسه الجاهل كثير في الكرة الأرضية، أما الوقح قليل. جاهل يعرف حدوده، يعرف إمكاناته فيتوقف عند حدوده، لا يتجاوز حدوده. أكو إنسان وقح هم جاهل هم يتجاوز حدوده. قال الإمام الصادق عليه السلام إن المني يخرج من جميع الجسد، ولهذا يجب بعده الغسل الذي يغطي جميع الجسد. في الحديث الشريف تحت كل شعرة جنابة، يعني عند الغسل لازم الماء يصل الى كل اجزاء البدن. ليش؟ لان المني خلاصة مستخرجة من كل اجزاء البدن، فكل اجزاء البدن تلوثت بخروج المني، فيجب عليك الغسل المغطي المسبغ المسربل للبدن كله. إن المني يخرج من جميع الجسد. فقال أبو حنيفة، كان جالس فيعترض، كيف يخرج من جميع الجسد والله تعالى يقول يخرج من بين الصلب والترائب؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام فهل قال، يعني الله في القرآن الكريم، لا يخرج من غير هذين الموضعين؟ أثبت شيئا، فهل نفى أشياء حتى أنت تعترض علي في عدم ذكر تلك الأشياء، عفوا في ذكر تلك الأشياء؟ دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق عليه السلام فقال الإمام عليه السلام إن المني يخرج من جميع الجسد. فقال أبو حنيفة لعنة الله عليه، كيف يخرج من جميع الجسد والله تعالى يقول يخرج من بين الصلب والترائب؟ فقال الإمام عليه السلام فهل قال الله تعالى في القرآن الكريم لا يخرج من غير هذين الموضعين؟ بالنسبة إلى الآية الكريمة في صفات جهنم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ما هو الضريع؟ يفسره رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله: الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك، مو مثل الشوك، ولكن مو هو الشوك، ولكنه يشبه الشوك. أمر من الصابر، هناك نبات مر جدا عصارته عصيره يسمى الصابر. والصبر مثل في الشيء المر الذي لا أمر منه. أمر من الصبر، وأنتن من الجيفة، وأشد حرا من النار، نعوذ بالله تعالى. إخواني شوفوا، عادة في الشيء الواحد أكو درجات. مثلا في الألوان عندك شيء أخضر وعندك شيء أشد خضرة، عندك شيء أحمر، عندك شيء أشد حمرة. في الطعم هكذا، عندك شيء حلو، عندك شيء أحلى. عادة في الأشياء أكو درجات، ولكن الإنسان العادي ربما لا يستوعب بعض الدرجات. المرارة فيها درجات، الرائحة الكريهة فيها درجات، النار فيها درجات. والإنسان العادي يعرف درجات المرارة أو قسما من الدرجات، ويعرف درجات الرائحة الكريهة أو قسما من الدرجات، ولكنه لا يستوعب درجات النار. الإنسان العادي يتصور النار حارة، هذا هو، أما هناك نار حارة وهناك نار أشد حرارة، فهذا صعب على الإنسان العادي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك، أمر من الصابر، وأنت من الجيفة، وأشد حرا من النار. بمناسبة الآية الكريمة وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد جمع الوتد، والوتد المسمار الكبير. روى أبان الأحمر قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد، لأي شيء سمي ذا الأوتاد؟ فرعون عنده صفات قبيحة متنوعة عديدة، فليش التركيز في الآية الكريمة على هالصفة؟ فقال: لأنه فرعون كان إذا عذب رجلا بسطه على الأرض على وجهه ومد يديه ورجليه. مد رجليه معلوم، مد يديه يعني باتجاه شماله وجنوبه، فأوتدها، أوتد الرجلين واليدين، أي جعل في الرجلين واليدين الوتد، أي دق الوتد في الرجلين واليدين، فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض، وربما بسطه على خشب منبسط، على لوحة خشبية، فوتد رجليه ويديه بأربعة أوتاد، ثم تركه على حاله حتى يموت. هالشكل يخليه بدون طعام وشراب حتى تدريجا تحت هذا التعذيب وبواسطة هذا التعذيب يموت. فسماه الله عز وجل فرعون ذي الأوتاد لذلك. هنا اكو ملاحظة، هي المسافة الزمنية بيننا وبين فرعون كم؟ الله تعالى العالم. وإن كانت هناك في بعض الكتب المسافة الزمنية مذكورة بشكل دقيق، أما أنا ما أعرف. المسافة الزمنية بيننا وبين فرعون آلاف السنوات، في آلاف السنوات البشر ما تكامل حتى في حقل التعذيب. يا بالتعذيب مو صفة بشرية، مو صفة لائقة للبشر. الإنسان الوحشي القديم ما كان عنده تكامل فكان يستعمل التعذيب. أما ليش التعذيب مستمر عندنا إلى الآن؟ بل هناك تطور في التعذيب، يعني التعذيب الموجود في العصر الحاضر لم يكن يعرفه فرعون، وإلا ربما كان يمارسه ويستعمله. روى أبان الأحمر قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد، لأي شيء سمي ذي الأوتاد؟ فقال عليه السلام: لأنه كان إذا عذب رجلا بسطه على الأرض على وجهه ومد يديه ورجليه فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض، وربما بسطه على خشب منبسط فوتد رجليه ويديه بأربعة أوتاد، ثم تركه على حاله حتى يموت، فسماه الله عز وجل فرعون ذي الأوتاد لذلك. بالنسبة إلى الآية الكريمة حول رسول الله صلى الله عليه وآله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. روى حرب بن شريح البصري، وأهل البصرة عادة في تلك الأزمان كانوا نواصب. قال: قلت للإمام الباقر عليه السلام: أي آية في كتاب الله عز وجل أرجى؟ يعني الآيات القرآنية الكريمة التي تبعث البشر على الرجاء متنوعة كثيرة، ولكن أي آية في القرآن الكريم تبعث البشر على الرجاء برحمة الله تعالى أكثر من بقية الآيات؟ فقال، قال الإمام الباقر عليه السلام: نقول. دقق النظر في كلمة نقول، ما يبين رأي مباشرة، ما يبين الحكم الواقعي مباشرة. ليش؟ لأن هذا حرب ابن الشريح البصري ومو من شيعة الإمام، ولكن يقول، إنما يقول نقول، يعني إحنا هالشكل نعتقد. حتى إذا اعترض قال أنا ما أقبل، الإمام يقول خو مو مشكلة، أنا من الأول قلت لك إحنا رأينا هكذا. دقق النظر. نقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أرجى آية هي الشفاعة، يعني هي الآية المربوطة بالشفاعة المقررة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة المقررة لرسول الله في أفقها الواسع، في دائرتها الواسعة، رجاء بشري لا يتصور بالنسبة إلى رحمة الله تعالى. ليش؟ لأن هي الشفاعة رجاء. شنو معنى الشفاعة؟ معنى الشفاعة أن الإنسان أذنب ذنبا بحق الله فتأتي الشفاعة فتغسل الذنب. أصلا الشفاعة يعني رجاء. فإذا الشفاعة تكون دائرتها واسعة حتى تصل إلى الشفاعة النبوية يوم القيامة، فبعد الرجاء لا يتصور. فالآية التي تبين هذه الشفاعة النبوية لا تتصور من حيث الرجاء. الشفاعة، والله الشفاعة، والله الشفاعة. مسألة جديرة بالتأمل. بعبارة أخرى، المسلم ينبغي عليه أن لا يذنب، لا شك في ذلك، ولكنه إذا أذنب فخلي يكون عند رجاء بالله تعالى عن طريق الشفاعة النبوية. روى حرب بن شريح البصري قال: قلت للإمام الباقر عليه السلام: أي آية في كتاب الله عز وجل أرجى؟ فقال: نقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، الشفاعة، والله الشفاعة، والله الشفاعة. بالنسبة إلى الآية الكريمة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ما هي أخبار الأرض التي نسمعها عن الأرض عندما يجعلها الله تبارك وتعالى تتكلم؟ ذكر فيما سبق أن الله تعالى عادل، عالم، حكيم. فإذا ماكو داعي إلى يوم القيامة محاكمة علنية جماهيرية مع أنواع من الشهود. ليش؟ لأن الله عادل وعالم وحكيم، فمن يحتاج المحاكمة؟ والبشر يدري الله عالم عادل حكيم، حتى إذا بعض البشر ما يدري، فيوم القيامة البشر يتيقن أن الله عادل عالم حكيم. زين، فليش الله يسوي القيامة؟ الله يسوي القيامة حتى البشر لا يقول يا ربنا أنت ظلمتنا أو أنت جهلت بعض الحوادث فظلمتنا، مو مباشرة ولكن بواسطة جهلك، نعوذ بالله تعالى. البشر رتب ويرتب، عفواً، الله تبارك وتعالى يرتب القيامة محاكمة علنية جماهيرية مع شهود متنوعة كثيرة. وذكر فيما سبق أن الشهود بالملايين بل بالمليارات بل أكثر. الله يجعل من كل شيء شاهداً. من جملة الشهود الأرض، يعني شخص جلس على منطقة معينة من الأرض وتلا القرآن الكريم، فهل منطقة يوم القيامة تشهد له بتلاوة القرآن الكريم؟ شخص آخر جلس على منطقة معينة أخرى من الأرض وشرب الخمر، تلك المنطقة المعينة من الأرض تشهد عليه بشرب الخمر. وهكذا يومئذ، يوم القيامة، تحدث أخبارها، تتكلم الأرض بأخبارها المتعلقة بالبشر، أخبار حسنة وأخبار سيئة. سبحان الله، شوف الامتحان الإلهي، شوف الله تعالى شلون يركز في الامتحان. راوي الحديث أبو هريرة اللي هو كان يجلس على مناطق من الأرض أو يمشي على مناطق من الأرض ويختلق الحديث المزور وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مذكور في الكتب البكرية وفي الكتب المسلمة، مذكور في نور الثقلين المجلد رقم 5 الصفحة رقم 649، والحديث مذكور في الدر المنثور كتاب بكري معروف للسيوطي المشهور المجلد رقم 8 والصفحة رقم 592. أبو هريرة والحديث. روى أبو هريرة لعنة الله عليه وعلى أنس وعلى عائشة، هذول الثلاثة كانوا في طليعة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الكذابون على رسول الله كانوا أكثر، عبد الله بن عمر أيضا كان من الكذابين على رسول الله، أبو بكر أيضا كان من الكذابين على رسول الله، عمر أيضا كان من الكذابين على رسول الله، ولكن عائشة وأبو هريرة وأنس ابن مالك لعنة الله عليهم هذول حطموا الرقم القياسي في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو هريرة لعنة الله عليه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، فقال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الصحابة الموجودون هناك عند ذاك، قالوا الله ورسوله أعلم. فقال فإن إخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، بما عمل، وما هنا مطلق من جملة معمولات البشر على الأرض في ذلك الزمان وبعده من الأزمنة الكذب على رسول الله، ومن جملة الكذابين هو أبو هريرة. وكذب أبي هريرة معروف، وقد ألفت في أبي هريرة كتب مستقلة تبين كذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله، من جملة الإمام شرف الدين رضوان الله تعالى عليه ألف حوله كتابا مستقلا، ومن جملة أبو ريا الكاتب المصري القدير ألف حوله كتابا مستقلا. روى أبو هريرة لعنة الله عليه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، فقال أتدرون ما إخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال فإن إخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة عمل على ظهرها. إخواني بالنسبة إلى الآية الكريمة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم المسؤول عنه يوم القيامة ما هو؟ هناك نصوص دينية متنوعة عديدة تبين مصاديق للنعيم هذا، ولكن هناك حديث عن الإمام الرضا صلوات الله عليه أوفق بالمنطق. قال الإمام الرضا عليه السلام إن الله عز وجل لا يسأل عباده عما تفضل عليهم ولا يمن بذلك عليهم. الله يوم القيامة ما يقول للبشر شوف أنا اطيتك في الدنيا ماي ويخلي من على راسه أنه نعطي ماي، والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين، فكيف يضاف إلى الخالق عز وجل ما لا يرضى المخلوق به؟ الإنسان العادي ضد الامتنان. إذا الإنسان العادي قدم ألف باون إلى شخص آخر حتى بعد 50 سنة لا يمن عليه، ما يقول أنت إشلون نسيت أنا قبل 50 سنة قدمت لك ألف باون. الإنسان ما يسويها، فالله يسويها. فإذا النعيم شنو؟ ولكن النعيم حبنا أهل البيت عليهم السلام وموالاتنا يسأل الله عز وجل عباده عنه، عن الحب. وربما نتمكن نقرأ عنهما، يعني عن الحب والموالات، بعد التوحيد والنبوة. فإهنا ندقق النظر، المقصود بالموالات إهنا الإمامة، لأن يقول بعد التوحيد والنبوة. شنو يأتي بعد التوحيد والنبوة؟ صحيح بعد التوحيد يأتي العدل، ولكن العدل مدمج في التوحيد. فإذا عندك التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، فعندما يقول بعد التوحيد والنبوة يقصد الإمامة من الموالاة. يسأل الله عباده عنهما بعد التوحيد والنبوة، لأن العبد إذا وفى بذلك، تتمكن تقول بذينك مثلا، أدياه إلى نعيم الجنة الذي لا يزول. بعبارة أخرى، ولتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم المراد به الإمامة. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن الله عز وجل لا يسأل عباده عما تفضل عليهم، ولا يمن بذلك عليهم، والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين، فكيف يضاف إلى الخالق عز وجل ما لا يرضى المخلوق به؟ ولكن النعيم حبنا أهل البيت عليهم السلام وموالاتنا يسأل الله عز وجل عباده عنه بعد التوحيد والنبوة، لأن العبد إذا وفى بذلك أداه إلى نعيم الجنة الذي لا يزول. بمناسبة السورة الكريمة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال الإمام الصادق عليه السلام: لما ظهرت الحبشة باليمن، الحبشة تسمية قديمة والاسم الجديد أثيوبيا، هناك صارت حرب بين أثيوبيا وبين اليمن، فانتصرت أثيوبيا على اليمن. عندما انتصرت أثيوبيا على اليمن فصارت قريبة من مكة المكرمة، فأرسلت أثيوبيا عبر اليمن جيشا إلى مكة المكرمة لهدم الكعبة الشريف. لما ظهرت الحبشة باليمن، أي لما انتصرت أثيوبيا على اليمن، وجه يكسوم، والآن لا يحضرني ضبط الأعلام، وجه يكسوم ملك الحبشة بقائدين من قواته من قواده، يقال لأحدهما أبرهة والآخر أرباط في عشرة من الفيلة، كل فيل في عشرة آلاف. إخواني، من جملة الأدوات الحربية في السابق كان الفيل، بس مو كل دولة تمتلك الفيلة، ومو كل دولة عندها ترويض للفيلة على الحرب. فإذا دولة تمتلك الفيلة وعدها ترويض للفيلة على الحرب، فهذه نقطة قوة في جيش تلك الدولة. فهذا الجيش كان عند عشرة من الفيلة، ومع كل فيل ألف جندي، يعني عشرة آلاف من الجنود أرسلوا إلى هدم الكعبة. هسه أهل مكة المكرمة في ذلك الزمان عددهم شكت كان، فكانوا يسحقون الكعبة ومكة المكرمة وأهل مكة المكرمة. في عشرة من الفيل، كل فيل في عشرة آلاف أرسلوا لماذا؟ لهدم بيت الله الحرام. فقتل أبرهة أرباط واستولى على الجيش. في الطريق أحد القائدين صفى القائد الآخر. هذا الشيء الموجود عند البشر حتى الآن، وحتى أكو تطور في هذا الشيء. صدام يجي فيصفي الأكو والماكو حتى هو يصير القائد الأوحد. فقتل أبرهة أرباط واستولى على الجيش. فلما قارب مكة، لما اقترب هذا الجيش من مكة، أقبلت الطير الأبابيل. الأبابيل يسمى الخطاف. أقبلت الطير الأبابيل في منقار كل طائر حجر وفي رجليه حجران، يعني مع كل طير ثلاثة أحجار. فكان الطائر الواحد يقتل ثلاثة من أصحاب أبرهة. وتتمكن تعرف عدد طيور الخطاف من عدد جيش أبرهة. الشاهد شنو من ذكر هذه السورة الكريمة وهذا الحديث الشريف؟ الشاهد هو أولا، عندما تطلب شيئا من الله تعالى فلا تفكر في إمكاناتك. لا تقول أنا أريد أروح من داري إلى الحسينية لحضور مجلس من مجالس أهل البيت صلوات الله عليهم، والآن في الشوارع ماكو تاكسي، شلون أروح؟ أنت بس مرة واحدة من شعب قلبك قول يا الله، فالتاكسي يجي. انت لا تطلب من الله القادر القدير المقتدر العالم بالغيوب. انت ليش تقيس حوائجك بامكاناتك؟ انا شايف الشكل افراد، هناك افراد من المؤمنين والمؤمنات لا يطلبون حوائج معينة من الله تعالى. يقول ما يصير، ما يصير بالنسبة إلى إمكاناتك أو بالنسبة إلى إمكانات الله عز وجل. شلون؟ وبعضهم بالمناسبة، هذا أذكر بين قوسين، بعضهم ما يطلب من الله حاجة إذا مسبقا طالب من الله حاجة والله نعطي تلك الحاجة، يقول بعد عيب إشكد أطلب منه. يا أخي أنت ليش تقيس إمكانات الله بإمكانات البشر؟ بالنسبة للبشر عيب. يعني مثلا اليوم تطلب من شخص شيء معين، بكرة تطلب من نفس الشخص شيء آخر، فهذا عيب. ليش؟ لأن إمكانات ذاك الشخص قليلة. أما بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى القضية معكوسة. ورد في النصوص الدينية إن الله تعالى أحب أحب أن يسأل. البشر يحب أن لا يسأل. يعني هذا التاجر اللي عنده فلوس يقول يا ريت الناس لا يطمعون في أموالي، أما الله تبارك وتعالى أحب أن يسأل. كل ما تسأل أكثر فتصير مقرب عند أكثر. فهذه ملاحظة أنه عندما تطلب شيئا من الله فلا تقيس ذلك الشيء بإمكاناتك، وإنما قسه بإمكانات الله غير المحدودة. الملاحظة الثانية، الله تعالى عندما المهاجم على الكعبة الشريفة يكون الكافر هو يدافع عن الكعبة، أما عندما المهاجم يكون تحت غطاء الإسلام فما يدافع عن الكعبة. لماذا؟ ما أدري، بس أنت اتأمل شوف لماذا. ربما حتى يبين هذا المسلم اللي يهدم الكعبة يتجاسر على الكعبة هذا أكثر من الكافر تبع، ربما مقصودها بس ما أدري. أبره عندما راد يهدم الكعبة من طرف يكسوم ملك أثيوبيا، فهم الملك كان كافر هم أبره كان كافر، فالله قاوم، الله منع، ومنع قبل الوصول إلى الكعبة الشريفة حتى قبل الوصول إلى مكة المكرمة. أما عندما يزيد أراد ذلك الله فسح المجال. عندما الملك السعودي في قامع انتفاضة جهيمان العتيبي أراد ذلك وتجاسر على الكعبة الله سمح بذلك. قال الإمام الصادق عليه السلام لما ظهرت الحبشة باليمن وجه يكسوم ملك الحبشة بقائدين من قواده، يقال لأحدهما أبرهة والآخر أرباط في 10 من الفيل، كل فيل في 10,000 لهدم بيت الله الحرام، فقتل أبرهة أرباط واستولى على الجيش. فلما قارب مكة أقبلت الطير الأبابيل في منقار كل طائر حجر وفي رجليه حجران، فكان الطائر الواحد يقتل 3 من أصحاب أبرهة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا.